يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى آمرا عباده بتقواه، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها وابتغوا إليه الوسيلة، قال ابن عباس أي القربة، وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد وغير واحد، وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله الآية. ابتدأت هذه الآية بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. وقد سبق معنا مرارا أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. ويقول أهل العلم: يا أيها الذين آمنوا، ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان، ما يأتي بعدها من أمر أو نهي هو من مقتضيات الإيمان، لذلك كان النداء بالإيمان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وتقوى الله كما هو معلوم هي عبادة الله على علم وبصيرة، وقد جاء عن طلق بن حبيب ونقله العلماء واستحسنوه أن تقوى الله هي طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فإذن هي فعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. والعلم البصيرة هنا يا إخوة ليس على سبيل التحسين، بل على سبيل الشرط. ومعنى ذلك أنه لا يمكن لإنسان أن يحقق التقوى ويتقي الله حق تقاته من غير علم، فلا بد من علم يدله على الأوامر، ومن علم يدله كذلك على المناهي. قال: وابتغوا إليه الوسيلة. ذكر هنا رحمه الله قول ابن عباس أنها القربة، وجاء أي تقربوا إلى الله بطاعته والعمل الذي يرضيه، وهذا هو التفسير للوسيلة: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذن ما هي الوسيلة؟ الصلاة وسيلة، والزكاة وسيلة، والصوم وسيلة، والحج وسيلة، وبر الوالدين وسيلة. كل العبادات من العبادات الظاهرة والباطنة القولية والفعلية والقلبية كلها وسيلة إلى طاعته. إذن ابتغوا إليه الوسيلة ليس المعنى ما تأوله بعض المخالفين من أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة تدعوه، تجعل بينك وبين الله وليا أو نبيا أو جاه نبي أو منزلة ولي أو غير ذلك من الأمور المناقضة لتوحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ابتغوا إليه الوسيلة أي عبادة، اطلبوها. والوسيلة كما يقول العلماء هي وصيلة، على وزن وصيلة، والوصيلة ما يوصلك إلى الله جل وعلا، وما يوصلك إلى الله جل وعلا هي العبادة. ولذلك أمر الله جل وعلا بالعبادات في آيات كثيرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالصوم والأمر بالحج والأمر بر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالعلم، كل هذه وسائل ووصائل تصلك أو توصلك إلى الله جل وعلا. ولم يأتي في آية ولا في حديث أن تجعل بينك وبين الله واسطة. فهذا المعنى هو الذي ينبغي أن توجه إليه من جهتين. أول شيء من جهة تفسير الصحابة رضي الله عنهم للآية، فلم يرد عن أحد من السلف من الصحابة رضي الله عنهم أو من أئمة التحقيق من أهل التفسير أن المراد بذلك أن تجعل بينك وبين الله واسطة، بل جاء ما يناقض ذلك، جاء ما يدل على المنع من ذلك في بيان قول الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. رد الله جل وعلا في هذه الآية أو ذكر حال المشركين ورد معتقدهم في قضية الوساطة أو الواسطة في أمر العبادة. ثم منطوق الآيات الكثيرة ومفهومها كذلك في إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتوجه إلى الله وحده، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن وابتغوا إليه الوسيلة أي أطيعوه أو تقربوا إليه بالقربات بالعبادات. نعم، وهذا عفوا. ولذلك لعل ابن كثير رحمه الله حينما كتب هذا الكلام استحضر هذه الإشكالية فذكر الإجماع، قال: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. إذن فغيره يطرح. نعم.
قال رحمه الله: والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود، والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له عليه الشفاعة. وروى الإمام أحمد عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. وروى الترمذي ثم قال: غريب وكعب ليس بمعروف، لا نعرف أحدا روى عنه غير ليث بن أبي سليم.
نعم، هنا يعني كأن ابن كثير يذكر أو استحضر أن الوسيلة هي أيضا لفظ شرعي يدل على أمر آخر، وهو المنزلة التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهي أعلى منازل الجنة. أعلى منازل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ولذلك إذا أذن المؤذن وبعد الأذان قال المستمع له: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة، المراد بها الوسيلة هذه المنزلة في الجنة، ولكن ليست هي الوسيلة المذكورة في الآية. الوسيلة المذكورة في الآية هي القربات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. من جميل ما ذكره بعض المفسرين في هذه الآية، أن هذه الآية دليل على أهمية العلم وفضله، وذلك أن الوسيلة لا تتحقق إلا بالعلم. ومعنى ذلك لا تتحقق الوسيلة، يعني لا تعرف العبادة إلا بالعلم، ولا تعرف تفاضل العبادات إلا بالعلم، لا تعرف تفاضل العبادات إلا بالعلم. ومن لم يعرف تفاضل العبادات، ها يا إخوة إيش يصير عنده من إشكال؟ ها يا حمزة، أحسنت، يقدم المفضول على الفاضل، ربما قدم النافلة على الفرض، وربما قدم النوافل الغير مؤكدة على المؤكدة، وربما قدم ما ليس في وقته على ما هو في وقته. ولذلك كلما ازداد الإنسان علما فرق بين النوافل والفرائض، وعرف تفاضل الفرائض، وعرف تفاضل النوافل أيضا. نعم، وهو يتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض، ويتقرب إليه بالنوافل. وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبها، الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيا لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم أخبر تعالى.
نعم، يعني هنا الله جل وعلا قال وجاهدوا، بعد أن ذكر الله جل وعلا أمر العبادة خصص بعد أن عمم، فمن العبادات الجهاد، ولكن لفضل الجهاد أفرده الله جل وعلا بالذكر، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام. والجهاد أنواع: جهاد النفس هذا جهاد، وجهاد العدو والكافر هذا جهاد، وجهاد الشيطان أيضا هذا جهاد. ولكن كما قال أهل العلم أعظم ما ييسر للإنسان مجاهدة العدو أن يجاهد نفسه أولا، أن يجاهد نفسه أولا. أيقاتل الإنسان ويكون شجاعا؟ قد جاء هذا في الحديث أن من قاتل شجاعة هذا ليس في سبيل الله. إيش معنى قاتل شجاعة؟ يعني عنده قوة على القتال، وهو لا يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، لكن يرغب في القتال، هذا لا أجر له، ولا يقال هذا في سبيل الله. ولأن هذا ربما ما استطاع أن يجاهد نفسه، ما استطاع أن يجاهد نفسه، ولذلك قد تأخذ بعض الناس الحمية في قتال العدو لأنه عدو، ولأن عند هذا المقاتل من الشجاعة ما يستطيع به القتال، ولكن ربما في مجاهدته لنفسه فيه ضعف، لا يستطيع مجاهدة نفسه على الصلوات، ولا يستطيع مجاهدة نفسه على الطاعات، ولا يستطيع. أما نرى فيما بين أظهرنا أناس يستطيعون أن يحملوا الأثقال التي لها معايير قوية جدا، وربما لا يستطيع أن يرفع اللحاف من على وجهه للصلاة، هذا اللحاف أثقل عليه من هذه الأحمال كلها، فيسهل عليه حمل الأثقال، لكن يصعب عليه حمل هذا اللحاف الذي يتدفى به. هذا أمر. الأمر الثاني، نبه الله جل وعلا في هذه الآية على الإخلاص، قال وجاهدوا في سبيله، وهذا يا أخوة قيد احترازي وشرط، أنه لا يؤجر الإنسان إلا على أن يكون جهاده في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، فلا ينفع عمل دون إخلاص، لا ينفع عمل دون إخلاص. شرط قبول العبادة يا إخوة الإخلاص والمتابعة في كل عمل، لا يوجد عمل يستثنى فيه هذا الأمر، كل عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا فلا بد فيها من الإخلاص ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة، فقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بمثل الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه، بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم، أي موجع.
يعني الله جل وعلا ذكر وصف العذاب، قال: أليم مقيم، فهذا عذاب عظيم وشديد ومهلك، صح؟ مهلك، ايش رايكم؟ أليم شديد مقيم، ليس مهلك. فقال أهل العلم: لا يقال عن عذاب الكافرين أنه مهلك، لأنهم لا يهلكون، كلما نضجت لهم جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إذن هو عذاب مستمر. لو قلنا مهلك معنى ذلك أنه أفناهم وانتهى، وإنما يقال هو مقيم كما في الآية: أليم شديد ونحو ذلك. فهذا وصف للعذاب، وهو يدل على عظم هذا العذاب، ويدل كذلك على أنهم لا يحصل لهم الافتداء ولو أتوا بكل ما في الأرض، ليخرجوا من هذا العذاب لا يتقبل منهم. نعم.
قال رحمه الله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الآية، فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك، كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم، ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها، ولهم عذاب مقيم، أي دائم مستمر، لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول: يا ابن آدم، كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقول: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ قال: فيقول: نعم يا رب. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار. رواه مسلم والنسائي بن مردويه. وروى ابن مردويه عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها؟ قالت له: أول الآية: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به الآية، ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر، وهذا أبسط سياقا. وروى ابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث، فحدث أن ناسا يخرجون من النار، قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك، فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد، تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار، والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها. فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم، فقال: دعوا الرجل.
يعني كان جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو أحلم القوم في هذا.
إنما ذلك للكفار الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثلهم معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ ولهم عذاب مقيم. أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قد جمعته. قال: أليس الله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ فهو ذلك المقام، فإن الله يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به.
ما الذي وقع فيه يزيد الفقير؟ ما الإشكال الذي وقع فيه يزيد الفقير يا إخوة حتى يعني كان ينكر قضية الشفاعة وإخراج العصاة من النار، أنه إذن هو اتبع إيش؟ اتبع المتشابه. سنت يا أبا عبد الرحمن، اتبع المتشابه وترك المحكم، فوقع في هذه الإشكالية. ومن اتبع المتشابه وترك المحكمات يضل وينحرف، يضل وينحرف ويزيغ. لذلك الله عز وجل قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني الذين يتبعون المتشابه. أراد الله جل وعلا بيزيد الفقير خيرا فساقه إلى جابر بن عبد الله، وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكم من تابعي كانت هدايته على يد الصحابة، كانوا سببا في هدايته وبتوفيق الله جل وعلا في مجالس العلم. فجابر هذا كان يحدث في مسجد رسول الله، كما في بعض الروايات كان يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى حديث الجهنميين الذين يخرجون من النار كما جاء في بعض الروايات، فسمعه يزيد. ويزيد الفقير كان من الخوارج، وكان مارا للخروج، يعني عنده كما يقال عندهم غزوات في ذلك، فكانت نهاية الضلالة عنده هذا المجلس مع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فعرف الحق وتمسك به وأخذ بالهداية. وهذا الذي ينبغي للإنسان، أن لا يعارك نفسه ويعارض الحق الذي يتبين له، لأن الإنسان قد يسمع الحق ولكن تبقى عنده شيء من الصراع، يخشى أن يتنكر له قومه أو يتنكر له أصحابه أو يفسد عليه شيء من أمور الدنيا، فلذلك يصر على الباطل. وإلا فإن صفة أهل الإيمان سمعنا وأطعنا، إذا تبين له الحق أخذ به، لا يكابر ولا يعاند ولا يعارض ولا يتنكب الصراط، لأن الحق إذا بلغك هذه والله نعمة عظيمة من الله جل وعلا ساقها إليك. إذا تبين لك الحق هذا رحمة من الله بك، فإياك أن تعرض عن نعمة من نعم الله، ليست نعمة دنيوية، هذه نعمة فيها نجاتك يوم القيامة. إذا وفقك الله إلى سماع من يرشدك أو من يعلمك أو من يبين لك فتمسك بذلك، واعلم أن الله جل وعلا ساق إليك رحمة من رحماته سبحانه وتعالى، فلا تعارض ولا تتكلف أمر المخالفة ولا تقدم أمر الهوى، لأنك ربما تحرم من هذه النعمة طيلة حياتك، طيلة حياتك. كان بعض العلماء يقول: من عقوبة عدم قبول النصيحة أن لا يوفق للهداية. عدم قبول النصيحة أنك ما توفق للهداية، يغلق عليك هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يعود نفسه، لأنه كما يقال في الآثار المروية: الحق ضالة المؤمن. ما معنى ضالة المؤمن؟ يعني الشيء الذي يبحث عنه المؤمن، إذا وجده أخذ به، يفرح به، لا أن يأتيك الحق فتعارضه وتبحث عن أدلة تناقضه أو عن قول للعلماء يخالفه، وأنت تعرف أن هذا هو الحق الظاهر الواضح. فلذلك وفق الله يزيد الفقير إلى هذه الهداية، وهذا نعمة من الله جل وعلا عليه، نسأل الله من فضله. نعم.
قال رحمه الله: ثم روى ابن مردوي عن طلق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار، فقال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ إن الذين قرأت هم أهلها، هم المشركون، ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها. ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأت.
يعني هذا الفائدة في طلق ابن حبيب مستغربة حقيقة، ولكن صحح إسنادها أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية، الشيخ أحمد شاكر. ولكن هذا من نعمة الله على طلق ابن حبيب، إن المشهور في هذه القصة هي قصة يزيد الفقير، ولكن ربما أيضا وردت عن طلق ابن حبيب، ولعل هذا الأمر أيضا كان سببا في هدايته حتى صار من أئمة العلم الذي تنقل عنهم النقولات والآثار في أمر الدين. فهنا في هذا الأثر أن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا طلق، طلق أتى ويذكر له الآيات التي تدل على خلود أهل النار. كيف تقول في ناس يخرجون من النار والله جل وعلا يقول خالدين فيها خالدين فيها؟ فنبهه جابر إلى فضل العلم، لم ينبهه إلى فضله هو، ما قال أنا لي فضل أنا صحابي، لكن نبهه إلى فضل العلم. قال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله مني؟ أنت تعرف القرآن وتعرف السنة أكثر مني؟ ما زكى نفسه جابر، ولكن زكى العلم الذي امتن الله جل وعلا به عليه، وإلا في الصحابة من أبعد الناس عن تزكية أنفسهم. لكن أراد أن ينبهه إلى ما أنت فيه من الجهل، فيك جهل في هذه المسألة. ثم أكد هذا العلم بقوله: صمتا، يعني أذنيه، إن لم أكن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعدما دخلوا. يقصد العصاة، يقصد العصاة. وهذا الملحظ من جابر بن عبد الله ينبه طلاب العلم والدعاة إلى ذكر الدليل مع المسألة. إذا جيت تقول للناس لا تفعلوا، يا أخي هم غير مأمورين بتنفيذ أمرك، انتبه، أعطيهم ما الدليل لا تفعلوا، أعطيهم ما الدليل افعلوا، نبههم على هذا الأمر، واربط الناس بالدليل، إياك أن تربطهم بقولك والله الشيخ الفلاني يحرم، لا، ليس لك أن تحرم وليس لك أن تحلل، اذكر للناس الدليل وربهم على الدليل. وهذا منهج الصحابة رضي الله عنهم في كثير من الآثار، يقول: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وتجدون هذا كثيرا في الروايات المروية في أبواب الأحكام عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم يذكرون الدليل. لكن هنا مسألة يعني لا بأس بذكرها، وهو أنه إذا استفتي العالم هل يجب عليه أن يذكر الدليل؟ لا يجب عليه ذكر الدليل، كما قال أو حرر هذه المسألة ابن القيم في إعلام الموقعين. لكن إذا سئل عن الدليل وجب عليه ذكر الدليل. إذا قال عامي لعالم: ما حكم كذا؟ فقال: يجوز. فقال له هذا السائل: ما الدليل؟ وجب عليه أن يذكر الدليل، وجب عليه أن يذكر الدليل، واضح؟ لكن ابتداء هو لا يجب عليه. نعم.
قال رحمه الله، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة. وروي أن ابن مسعود كان يقرأها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية، فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه، وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح ابن عمرو ابن خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده.
نعم، الله جل وعلا قال هنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. جاء عن ابن مسعود هذه القراءة، طبعا تعرفون أن ابن مسعود رضي الله عنه كانت عنده قراءات تفسيرية، فهي ليست قراءة يعني من القراءات المتواترة، هي كانت قراءات تفسيرية، وهذا مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لا تقرأ بها في الصلاة لكن كان يفسر بها. وهذه القراءات التفسيرية نفعها في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالآية، في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالآية، 3 أيام متتابعات كما هنا قال فاقطعوا أيمانهما، لأن هذا يحدد أين تبدأ القطع. فعلى هذا التفسير إجماع العلماء في البدء بالقطع، كما أن على الآية الأخرى في كفارة اليمين قول بعض الفقهاء في تتابع الأيام. إذن المراد بذلك هو أن معرفة مذهب ابن مسعود في الحكم الفقهي، معرفة مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الحكم الفقهي. فقال هنا، قال هنا السرقة كانت موجودة في الجاهلية، كانت موجودة في الجاهلية في قريش، مثل بعض المسائل أيضا التي كانت موجودة مثل القسامة. القسامة هذه متعلقة بالقتل، إذا جهل القاتل فيقوم أهل الادعاء على فلان من الناس لابد فيه من عدد معين، القسامة من القسم يعني يحلفون. وأيضا الدية هذه موجودة في الجاهلية. والقراض، ما هو القراض؟ ها ها، أحسنت يا شيخ مصطفى، المضاربة، المضاربة الذي هو إعطاء مال والآخر يقوم بعمل يده، هذه المضاربة المشهورة المعروفة كانت تسمى القراضة، وتسمى هي في عموما في كتب الفقه القراض يعني. فهذه الأمور كانت موجودة في الجاهلية. إذن جاء الإسلام وضبط قضية السرقة، من أين يسرق، في ماذا يسرق، متى يسرق، عفوا متى يقطع، وما الذي يقطع، وفيما يقطع، إلى غير ذلك من الضوابط كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به سواء كان قليلا أو كثيرا، لعموم هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا بل أخذوا بمجرد السرقة، وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده أو يسرق الحبل فتقطع يده. وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة 4 إلى قول على حدة، فعند الإمام مالك بن أنس أن النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، أخرجه في الصحيحين. قال مالك وقطع عثمان في أترجة قومت ب3 دراهم، وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان قد رواه مالك أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت ب3 دراهم من صرف 12 درهما، فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي، وفي دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية، وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من عشرات دراهم، وللشافعية باعتبار ربع دينار، والله أعلم. وذهب الشافعي إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا، والحجة في ذلك
يعني سواء كان مالا ربع دينار أو كان ما يماثله أو ما كان في سعره، يعني كان بسعر ربع دينار فما فوق. نعم.
والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع دينار لا ما سواه.
قالوا: طيب، يعني ما الفرق بين هذا القول أو بين هذا الاحتجاج والاحتجاج السابق؟ يا أخوة، ما الأقوى؟ ها يا إبراهيم. والدليل الأظهر والأقوى في هذه المسألة لماذا؟ ثلاث دراهم. الله يصلحكم. نص الحديث. طيب، نص الحديث، هذاك نص الحديث أيضا، شو الفرق؟ طيب، هو ذاك نص الحديث قطع في مجن أو في يترجى قومت بثلاث دراهم مثلا في الأثر، وهنا قال لا تقطع.
هذه شملت الربع وزيادة.
طيب، هذا الوجه. وفي أمر آخر،
وفي احتياط،
أن ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من نص قوله، من نص قوله في تحديد القطع بماذا يكون. طبعا أهل العلم أجابوا عن أو جمعوا بين الحديثين في أن ربع الدينار هو يساوي ثلاث دراهم، الربع الدينار يساوي ثلاث دراهم، وهذا في ذاك الصرف، في ذاك الوقت، فلا تعارض بين الرأيين. طبعا المسألة هذه فيها تفصيل، وربما وصلت أظن إلى 9 أو 10 أقوال في الحد الذي تحصل به السرقة والنصاب الذي تحصل به السرقة. ولكن على كل حال، يعني من أبعد الأقوال قول الظاهرية في أنه بأي شيء أخذ أي شيء تقطع يده. وأما استدلالهم بالحديث فأظن أن ابن كثير سيجيب عنه، أنه قال يسرق البيضة فتقطع يده، أو يسرق الحبل فتقطع يده، بعضهم قال الحبل الذي له سعر مثل حبل السفينة وكذا ونحو ذلك. أي نعم، ربع دينار فاعل، أحسنت. وبعضهم قال يسرق كذا ويسرق كذا فيتوسع فيسرق ما تقطع به يده، يعني هذا سبيل إلى إيش؟ السرقة الأكبر. على كل حال، يعني هو ذكر هنا المذاهب المشهورة في هذه المسألة. نعم، بقي قول الحنابلة.
قال رحمه الله: قالوا: وحديث ثمن المجني وأنه كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار 12 درهما، فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وغيرهم. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن الراهوي في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي.
طيب، هذا في أي حال سواء كان ربع دينار أو 3 دراهم تقطع اليد، في حال أن لا يكون 3 دراهم مساوي للربع الدينار، واضح في الصرف. فإذا حصل منه في 3 دراهم قطعت، وإذا حصل منه في ربع دينار قطعت، هذا على الجمع بين القولين. نعم.
فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع، عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة، ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، والدينار 12 درهما. وفي لفظ للنساء: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط 10 دراهم، والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر أحسن الله إليكم، وكذا سفيان الثوري، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ثم روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن. وكان ثمن المجن 10 دراهم. فقالوا فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالف ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وابراهيم النخعي وبجعفر الباقر. وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في 5، أي في 5 دنانير أو 50 درهما، وينقل هذا عن سعيد بن جبير. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، بأجوبة أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة، وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ، والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه، والثالث أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة.
يعني هذا على كل حال هو يعني ذكر للخلاف في هذه المسألة. ومن باب الفائدة نذكر سريعا الشروط التي يحصل بها القطع، وهي 10 في مجمل كلام أهل العلم، 10 شروط. الشرط الأول: أن يكون على وجه الخفية، ومعنى ذلك لو كان على العلن هذا لا يسمى سرقة. وقد جاء في الحديث: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، والحديث عند الترمذي بسند صحيح. الأمر الثاني: أن يكون مكلفا، فالصبي والمجنون ليس عليهما قطع في ذلك. الثالث: أن يكون مختارا غير مكره، فلو أكره شخص على السرقة لا يقام عليه هذا الحد. أيضا أن يكون، وهو الرابع، أن يكون عالما بالتحريم، فلو كان يعني جاهلا به فهذه من موانع القطع كذلك. ثم قال العلماء أيضا: أن يكون المال محترما، فلو سرق سارق لحم خنزير لا تقطع يده، طيب يعاقب، قد يعاقب بالاعتداء على الآخرين أو أموال الآخرين، لكن نحن نتكلم عن قضية إيش؟ القطع. كذلك أن يبلغ النصاب، وهذه هي المسألة التي يعني ذكر الخلاف فيها ابن كثير رحمه الله، هل النصاب ربع دينار؟ وهو الراجح أن يكون ربع دينار وما زاد أو ما فوق ذلك. أيضا أن يكون من حرز، معنى ذلك أن صاحبه قد وضع عليه إغلاق أو أقفل عليه بابا أو نحو ذلك. الأمر الثامن أن تنتفي عنه الشبهة، أن تنتفي عنه الشبهة. فلو أن الأب سرق من ولده فلا تقطع يده في ذلك، أنت ومالك لأبيك. قالوا ولو أن الابن سرق من أبيه أيضا، فربما الشبهة إيش؟ أن هذا نفقة أو نحو ذلك، أو أن أبي يجب عليه النفقة، أبوه ما يعطيه راح لف عليه. الأمر الذي يليه أن تثبت السرقة عند الحاكم القاضي ليس بالادعاء، فلا بد من ثبوت السرقة، ويعني ما يحصل به ثبوت هذا الفعل من السارق. الأخير قالوا أن يطالب المسروق بماله، فلو عفى عنه لا تقطع، لو عفى عنه لا تقطع يده. سرق من فلان ثم قال يا أخي هذه هدية له، خلاص يعاقب؟ طيب ولا ما يعاقب؟ بالقطع لا يعاقب، بالفعل الذي فعله يعزر حتى لا يعني يتساهل في أمر الاعتداء على أموال الآخرين. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، فقال: تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار، يد بخمس مئين عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي أن قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال: جزاء بما كسبا، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعان به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. والله عزيز، أي في انتقامه حكيم، أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره.
نعم. هنا ما ذكر عن أبي العلاء المعري، وله يعني من الأشعار ما هو قبيح، يعني فيما وهو شاعر فحل في شعره، إلا أن في معاني بعض ما قاله فيها قبح. فقال هنا، وطبعا في بعض المصادر يقدم البيت الثاني على الأول، يعني وذكر هنا أنه قال تناقض، هو يعني يرى في هذا الحكم الشرعي تناقض. قال: ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار، يد بخمسمائين عسجد قطعت أو فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني هذا تناقض، فطلبه الفقهاء وردوا عليه، وكان ممن رد عليه بعضهم فقال: يد بخمسمائين عسجد، يعني ذهب، يد بخمسمائين عسجد وديت، لكنها قطعت في ربع دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها. ما الذي أغلاها؟ ما الذي أرخصها؟ عز الأمانة. قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، فافهم حكمة الباري. الله جل وعلا لما قضى في قضية السرقة بقطع اليد، وقضى في قضية الزنا بالجلد أو الرجم على حسب المحصن وغير المحصن، وقضى في قضية شرب الخمر بالجلد، وهكذا في جميع الحدود حكمة من الله جل وعلا. وما لم يذكر الله جل وعلا تعليله فالواجب فيه التسليم، ويقال الحكمة في ذلك تعبدية، الاستسلام لله فيما قضاه وأراده، لأن العلة تنقسم إلى قسمين: علة اجتهادية وعلة نصية منصوص عليها. منصوص عليها في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ذكر العلة: الشيطان يأكل بشماله أو يشرب بشماله، فلا تأكل بشمالك، كل بيمينك. وكثير من الأحكام ليست منصوصة العلة، وهي امتحان وابتلاء للعباد في قضية التسليم. ليش تدخل المسجد بيمينك وتخرج بيسارك؟ لماذا تقول هذا الذكر؟ لماذا صلاة الفجر ركعتين؟ ولماذا الظهر أربع؟ ولماذا الزكاة ربع العشر في المال؟ ولماذا نصاب الإبل كذا ونصاب الغنم كذا؟ ولماذا؟ لا يقال لماذا، يقال بالتسليم. لذلك يقول العلماء كما قال البربهاري: لا يقال لما ولا كيف. لما في باب الأحكام ولا كيف في باب الصفات. لا يقال لما، لما فرض، لما فعل، إنما يجب عليك التسليم. والعقل البشري عقل قاصر عن أن يدرك التعليل الشرعي للأحكام وأن يعرف جميع المقاصد. فالواجب عليك أن تسلم، الواجب عليك أن تسلم، كان في باب الأخبار أو كان في باب الأحكام. لا يعارض الإنسان، لا يقول هذا الخبر غير صادق، يا أخي مذكور في القرآن أو مذكور في السنة الصحيحة، أو يقال عقلي لا يقبل. عقلك ضعيف، عقلك قاصر، عقلك مريض، ما تستطيع أن تتقبل الأحكام الشرعية. عالج عقلك، اذهب إلى طبيب، وطبيب ذاك العالم الرباني، وأصلح عقلك من هذا الفساد الذي عشش فيه وسيطر عليه وأفسده عليك حتى أبعدك عن ربك جل وعلا، فصرت تعارض الأحكام الشرعية بعقلك. فعارض هذا أبو العلاء المعري، عارض هذا ولم يفهم هذه القضية، وأجاب العلماء عن يعني هذا الأمر. وقال هنا مثلا عبد الوهاب المالكي، القاضي عبد الوهاب، قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت، صارت لا قيمة لها. قالوا منهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة. قال: فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار، يعني إذا جاء إلى أمر الدية مثلا قيمة لها إذا قطعت اليد، ولكنها لما خانت صارت لا قيمة لها. ثم هناك كلام أرى من الجيد نقله عن القرطبي رحمه الله في تفسيره، وهو من محاسن يعني ما رأيته في كلام المفسرين في ذكر العلة. قال رحمه الله: قال: ومن جهة النظر أن الأموال خلقت للانتفاع، الأموال الله جل وعلا أوجدها للانتفاع للخلق أجمعين، ثم الحكمة الأولية حكمت فيها بالاختصاص، يعني المال هذا للانتفاع، ثم صار هذا يملك وهذا يملك وهذا يملك، كل واحد صار عنده مال، هذا عنده كثير وهذا عنده قليل. قال: وبقيت الأطماع متعلقة بها، من لا يملكها يطمع، ولذلك يسرق، يضعف فينظر إلى مال غيره ويطمع في أخذه، وهذا من ضعف الإيمان بالقدر فيما قدره الله جل وعلا لك، وهو ضعف في باب التوكل وضعف في باب الرزق. الإيمان بأن الله جل وعلا قسم الأرزاق بين العباد كما قسم بينهم الآجال والأعمار، جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا وجعل هذا بين وهكذا. قال: فبقيت الأطماع متعلقة بها، والآمال محومة عليها، الآمال ترغب بها. إذن قال: فتكفها عن الأخذ أخذ هذه الأموال، ما الذي يكفها؟ قال تكفها المروءة والديانة في أقل الخلق. أقل الخلق يرى مال غيره لا يأخذه، ما الذي يمنع المروءة وما عنده من الديانة والإيمان؟ طيب بقية الخلق ما عنده مروءة ما عنده ديانة، يكفها الصون والحرز. قال ويكفها الصون والحرز عن أكثرهم، يعني معنى ذلك يقول الإنسان لو وجد المال في الطريق ما أخذه، ما الذي يمنعه؟ الديانة يا أخي تمنعك، مروءتك تمنعك. طيب الأمر الثاني الذي يمنع كثير من الناس أن تضعها في صندوق، فما عنده ديانة ما عنده ضعف، لكن ما يستطيع إيش، ما عنده الجراءة أن يسرق، أن يدخل عليك في دارك أو أن يكسر عليك قفلك أو غير ذلك. قال فإذا أحرزها مالكها، يعني وضع لها حرز، قال فقد اجتمعت فيها الصون والحرز الذي هو غاية الإمكان للإنسان. فإذا هتك، ها لا ديانة ولا مروءة ولا الحرز نفع، قال فحشت الجريمة، صارت جريمة عظيمة، هذا في اعتداء. فلذلك كانت العقوبة لعدم وجود هذه الاحترازات كلها، لا عنده ديانة ولا عنده مروءة ولا نفع الحرز، فصارت هنا العقوبة عليه. قال فعظمت العقوبة، فعظمت العقوبة. وإذا هتك أحد الصونين وهو الملك وجب الضمان والأدب، وجب الضمان يعني في أول أدب، وما يتعلق أيضا بقضية إيش، إقامة الحد. فالمقصود بهذا حينما يأتي، طبعا هذه من الاستنباطات في العلة التي يذكرها العلماء في مثل هذا الأمر، وإلا الأصل في الحدود وتقبلها أنها مرتبطة بحكمة الله جل وعلا، فيقول العبد سمعا وطاعة، يقبل كلام الله جل وعلا ويقبل ما حده سبحانه وتعالى من حدود. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه، فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقد سرق شمله فقال ما إخاله سرق، فقال السارق بلى يا رسول الله، قال اذهبوا به فاقطعوه ثم سموه ثم أتوني به، فقطع فأتي به فقال تب إلى الله، فقال تبت إلى الله، فقال تاب الله عليك. وقد روي من وجه آخر مرسلا ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة، وروى ابن ماجه عن ثعلبة الأنصاري أن عمرو بن سامورة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا افتقدنا جملا لنا، فأمر به فقطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها فنحن نفديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها، فقالوا نحن نفديها بخمسمائة دينار، فقال اقطعوا يدها، فقطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله في سورة المائدة: فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وهذه المرة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله أن قريشا همهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عمر قال: كانت المرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه. وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. ثم قالت:
يعني هذه كلها من الأدلة التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق ما دام أنه أوتي به. ومن المعلوم أن الحدود كفارات، إذا أقيم عليه الحد فهذه كفارة له فيما حصل منه. ومع سبحان الله مع توارد هذه الأدلة في قضية القطع، إلا أنك تجد بعض المحرفين المعاصرين من يأتي إلى هذه الآية: فاقطعوا أيديهما، قال: القطع المنع وليس البتر، يعني امنعوهما وليس أن تقطعوا الأيدي. طيب ماذا تفعل في كل هذه الأحاديث الواردة؟ قال: هذا مثله مثل فلان قطع الطريق. يعني هل قطع الطريق معناه شقه؟ قال الله عز وجل: وتقطعوا أرحامكم، هل معنى هذا أنه قطع أرحامه؟ انظر كيف سبحان الله يقودهم الشيطان إلى 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 تقديم المعاني اللغوية على المعاني الشرعية. القطع ليس على معنى واحد في اللغة، ليس على معنى واحد، ولا تأويله على معنى واحد في اللغة، لكن أن تفرض على الآيات القرآنية معنى واحد وتجعله حكما في ذلك وترد جميع الأحاديث الواردة، هذا هو المعارضة لنصوص الشرع، هذه المعارضة لنصوص الشرع. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه، الذي لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير.
الله جل وعلا يا أخوة في الآية الأولى قال: والله عزيز حكيم، فذكر بعد أن ذكر قضية القطع أنه حكيم فيما شرع سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكر قضية التوبة قال جل وعلا أو أخبر أن له ملك السماوات والأرض، وأنه يعذب من يشاء من عباده العاصين ويغفر لمن يشاء منهم، وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نقف على هذا وسامحونا على الإطالة. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.